السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بطلاب العلم في درس من دروس الفقه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو درس يبث إلى المسلمين عن بعد، حيث لازلنا نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا مع كتاب الحج ومع شروط السعي خاصة، حيث تقدم أن للسعي شروطا لصحته، إن عدم شرط منها أو أكثر لم يصح السعي، وهذه الشروط تقدم بيان بعضها، فتكلمنا عن شرط النية، وعن شرط الإسلام، وعن شرط العقل، وعن شرط الموالاة بين أشواط السعي، وعن شرط المشي مع القدرة، وبينا ما في هذين الشرطين الأخيرين. وآخر ما شرحناه هو شرط كونه بعد طواف، وقد تقدم أن العلماء قد اختلفوا في هذا الشرط، فجمهور العلماء ومنهم المذاهب الأربعة على أنه يشترط لصحة السعي أن يتقدمه طواف صحيح، فإذا سعى بدون أن يتقدم سعيه طواف لم يصح سعيه، وكذلك إذا سعى بعد طواف ثم تبين بعد سعيه أن طوافه غير صحيح فإن سعيه لا يصح تبعا لذلك، أو تبين أن طوافه لم يكمل فتبين بعد أن سعى أنه إنما طاف ستة أشواط فإن سعيه إذاك لا يكون صحيحا، لأنه لم يكن بعد طواف صحيح تام. وهذا كما قلنا هو قول جمهور الفقهاء، وبينا أدلتهم على هذا، وذكرنا أن الظاهرية ذهبوا إلى أنه لا يشترط، وأن هذا القول قد اختاره بعض العلماء، وذكرت أن الراجح فيما يظهر لي والله أعلم أن سعي العمرة يشترط لصحته أن يكون بعد طواف، أما سعي الحج فالسنة والكمال فيه أن يكون بعد طواف، ولكنه لو سعى بدون طواف صح ذلك منه وأجزأه. وتنبهت الآن إلى أني لم أشرح قول المصنف رحمه الله ولو مسنونا كطواف القدوم. نعم، الجمهور عندما اشترطوا أن يكون السعي بعد طواف اختلفوا في هذا الطواف، هل هو مقيد أو مطلق؟ فمنهم من قال يصح السعي ولو بعد طواف نافلة، يعني لو تنفل بالطواف ثم سعى فإن سعيه صحيح، وإلى هذا ذهب الحنفية، وذهب المالكية إلى أن كون السعي بعد طواف لازم واجب، ليس شرطا ولكنه واجب، فلو سعى بعد طواف نفل ثم علم فإنه يلزمه أن يعيد. أما إذا رجع إلى بلده فإنه يلزمه دم، لأنه ترك واجبا من الواجبات. وعند الحنابلة والشافعية يشترط أن يكون السعي بعد طواف لازم، فلا يصح بعد طواف نافلة، لا بد أن يكون الطواف لازما، فلا يصح عندهم أن يكون بعد نافلة. والمصنف هنا أشار إلى الخلاف في المذهب بقوله ولو مسنونا كطواف القدوم، فبعض الحنابلة يرون أنه يصح بعد الطواف المسنون، وهذا الراجح أنه يصح بعد طواف صحيح سواء كان نافلة أو كان يعني لازما. فطواف القدوم سنة عند جمهور أهل العلم وهو الراجح، ومع ذلك يصح السعي بعده. نعم، ونكمل ما ذكره المصنف. يتفضل ابن نور الدين وفقه الله يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في شروط صحة السعي وتكميل السبع.
نعم، أي أنه يشترط أن يسعى سبعة أشواط تامة لا ينقص منها شوطا ولا بعض شوط، وهذا شرط عند الجمهور الحنابلة والمالكية والشافعية. فلو أنه سعى ستة أشواط ما صح سعيه إلا أن يأتي بالسابع، ولا يجبر بدم ولا بغير ذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى سبعة أشواط كما في الأحاديث المتفق عليها. وهذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم مبين لمجمل القرآن اللازم، فيكون لازما. ومن جهة أخرى أن هذا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عمل عملا ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو رد. فكونه يسعى ستة أشواط مثلا هذا يخالف عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون مردودا على صاحبه. نعم.
قال واستيعاب ما بين الصفا والمروة.
نعم، يعني أن الشوط يشترط فيه أن يكون تاما من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا، لا ينقص منه شيئا، وهذا شرط عند المذاهب الأربعة، شرط عند المذاهب الأربعة أن يبدأ من الصفا إلى المروة لا ينقص من ذلك شيئا. فلو أنه سعى من الصفا حتى وصل إلى قريب من المروة لكنه لم يصل إليها ورجع فإنه لا يعتد بشوطه هذا حتى يكمله، وكذلك من المروة إلى الصفا، وذلك لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما تقدم يدل على اللزوم من جهتين، أنه فعل فيه بيان مجمل القرآن اللازم فيكون لازما، وأنه عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون مخالفه مردودا. ولأن الله عز وجل إنما شرع الطواف بينهما، والذي لا يبتدئ من أول الصفا إلى أول المروة لا يكون قد سعى بينهما. نعم.
قال: وإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط.
هذا حكم تضمن شرطا، هذا حكم تضمن شرطا، وهذا الشرط هو أن يبدأ سعيه من الصفا وينتهي بالمروة، وهذا شرط عند المذاهب الأربعة، لا بد أن يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، لأن الله عز وجل بدأ بالصفا في قوله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ الله عز وجل بالصفا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا وعلل بدايته بقوله: أبدأ بما بدأ الله به، رواه مسلم في الصحيح، أبدأ بما بدأ الله به، وفي رواية: نبدأ بما بدأ الله به، رواه الأربعة وصححه الألباني. أما الرواية بالأمر ابدأوا فهي رواية ضعيفة، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا كاف في بيان اللزوم، فهذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيان مجمل القرآن اللازم فيكون لازما، وهو عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون يعني مخالفه يعني أو خلافه مردودا. رواية تبدأ بما بدأ الله به الذي يحضرني الآن أنه رواها الإمام أحمد وظاهر إسنادها الصحة، لكن حكم بعض أهل العلم عليها بأنها شاذة، ولو ثبتت فإنها تدل على اللزوم، لأن هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. وعلى هذا الشرط يأتي الحكم الذي ذكره المصنف رحمه الله: فإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط. فلو بدأ بالمروة وانتهى بالصفا، بمعنى أنه في هذه الحال قد سعى ستة أشواط، فلا بد من أن يأتي بالشوط السابع. نعم.
قال رحمه الله: وسننه الطهارة.
نعم، سنن السعي التي من جاء بها كمل سعيه، ومن لم يأتي بها لم يبطل سعيه، منها الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، وهذا عند أكثر أهل العلم أن الطهارة لا تشترط لصحة السعي، فلو سعى جنبا صح سعيه، ولو سعت الحائض حال حيضها صح سعيها، ولو أن المحدث حدثا أصغر سعى صح سعيه، ولو أنه أحدث وهو يسعى صح سعيه ويكمل سعيه. فالطهارة في السعي عند أكثر أهل العلم سنة، وقد قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أنه إن سعى بين الصفا والمروة على غير طهر أن ذلك يجزئه، وانفرد الحسن فقال: إن ذكر قبل أن يحل يعيد الطواف، يعني يعيد السعي. وقال ابن عبد البر: إجماع العلماء على أن السعي بين الصفا والمروة أنه جائز على غير الطهارة، ونسبه ابن قدامة رحمه الله إلى أكثر العلماء، والظاهر والله أعلم أنه يعني لمراعاة خلاف الحسن، لمراعاة خلاف الحسن البصري، فنسب إلى أكثر العلماء، وابن عبد البر ذكره إجماعا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا عائشة رضي الله عنها لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، متفق عليه. قال العلماء: لم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم إلا الطواف، ومعنى ذلك أنه يجوز لها أن تسعى ويصح سعيها. وهذا ظاهر والحديث في الصحيحين، هذا ظاهر الدلالة على المقصود، وهو سنة، لأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على طهر، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ لطوافه، وأقصد بطاف على طهر يعني سعى على طهر، لأن صلى الله عليه وسلم توضأ لطوافه، ولم يأتي ما يدل على أن وضوءه صلى الله عليه وسلم قد انتقاض. نعم.
قال: وستر العورة.
نعم، ستر العورة سنة في السعي، أي أنه لو سعى وقد انكشف بعض عورته فسعيه صحيح، وإن كان ستر العورة لازما في السعي وفي غير السعي، ويأتم الإنسان لو كشف ما يجب ستره من العورة، لكن المقصود هنا أنه لو سعى وقد كشف بعض عورته، كما لو سعى الرجل وقد رفع يعني إزاره إلى ما فوق ركبتيه وانكشف فخذه، ونحن نقول إن الفخذ عورة، فإن سعيه صحيح، وهذا ذكر العلماء أنه محل اتفاق، لأن الطهارة أولى منه وهي ليست شرطا، فمن باب أولى أن ستر العورة ليس شرطا لصحة السعي. نعم.
قال رحمه الله: والموالاة بينه وبين الطواف.
نعم، الموالاة بينه وبين الطواف بحيث يسعى بعد الطواف بدون أن يفصل بينهما بفاصل طويل، هذه سنة عند أكثر العلماء، وحكاه بعضهم اتفاقا، لكن وقفنا على خلاف بعض الشافعية، فإن بعض الشافعية يرون أن الموالاة بين الطواف والسعي شرط، وهذا ذكر عن يعني البصريين من الشافعية، لكن المذهب عند الشافعية أنها ليست شرطا، وأكثر العلماء على أنها ليست شرطا، وإنما هي سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد أن طاف ولم يفصل بينهما بفاصل طويل، فهذه سنة، وهما ركنان منفصلان، أحدهما يتعلق بمكان والآخر يتعلق بمكان آخر، فلم تشترط الموالاة بينهما. هما ركنان، أحدهما يتعلق بمكان، الطواف يتعلق بالبيت، والآخر يتعلق بمكان آخر، السعي يتعلق بالصفا والمروة، فلم تشترط الموالاة بينهما، بل إن بعض أهل العلم ذكر شيئا يعني بعيدا، لكن هو لبيان المسألة، يعني قال الشافعية: لو فصل بين الطواف والسعي بسنتين صح سعيه، صح سعيه، والمقصود أنه لا تشترط الموالاة. وإن كان من البعيد بمكان أنه يعني يطوف شخص ثم يسعى بعد سنتين، إلا لو نسي السعي وسافر ثم رجع بعد يعني سنتين وقيل له لا بد أن تأتي بي السعي، فهنا يعني يأتي هذا الكلام. طبعا الشافعية يعني جماعة منهم لا يشترطون أن يكون بعد الطواف، لا يشترطون أن يكون بعد طواف، ولذلك يستقيم كلامهم هنا. لكن ننبه العلماء على أمر مهم جدا، وهو ألا يتخلل بينهما بين الأشواط ركن الوقوف بعرفة، ألا يتخلل بين الطواف والسعي ركن الوقوف بعرفة. فلو أنه طاف ثم وقف بعرفة ثم سعى ما يصح سعيه، لأنه أدخل هذا الركن بين هذين الركنين، فلا يصح سعيه إلا أن يسعى بعد طواف الإفاضة، إلا أن يسعى بعد طواف الإفاضة. هذا ما ذكره العلماء في مسألة الموالاة. والموالاة الحظوا أنها في السعي وردت معنا مرتين، وردت في الشروط ووردت في السنن. الموالاة التي في الشروط هي الموالاة بين الأشواط وقد بيناها، والموالاة التي في السنن هي الموالاة بين الطواف والسعي، بين الطواف والسعي. كذلك من سنن السعي ولم يذكرها المصنف رحمه الله قراءة قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، إذا اقترب من الصفا أول مرة، إذا دنا من الصفا أول مرة يقرأ قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، وظاهر السنة الاقتصار على هذا ولا يكمل الآية. كذلك من السنن أن يرقى على الصفا حتى يرى البيت. قال جابر رضي الله عنه فلما، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت. رواه مسلم في الصحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا والمروة، وكان عمر يأمرنا بالمقام عليهما. رواه أحمد وإسناده صالح. ومن السنن كذلك أن يرقى على المروة كما فعل بالصفا. قال جابر حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، والحديث عند مسلم. وفي رواية عند أبي داود والنسائي وابن ماجه حتى رأى البيت. ومن السنن كذلك أن يستقبل القبلة وهو على الصفا وكذلك وهو على المروة، ويرفع يديه ويقول الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو طويلا يفعل ذلك 3 مرات. انتبهوا يا إخوة، السنة إذا رقى على الصفا ونظر حتى رأى البيت مستقبلا القبلة أن يرفع يديه كما يرفع يديه للدعاء، ليس هنا إشارة إلى البيت. أكثر من نراهم في العمرة والحج على الصفا والمروة يشيرون إلى البيت بأيديهم، وليست هذه السنة، وإنما السنة إذا رقى الصفا وكذلك المروة استقبل القبلة رأى البيت أن يرفع يديه كما يرفع يديه في الدعاء ويقول هذا الذكر: الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ثم يقول: الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو طويلا، ثم يقول: الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهذه رواية على زائدة على ما في صحيح مسلم، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو طويلا، كل ذلك وهو رافع يديه. وقد جاء ذلك في حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صحيح مسلم إلا رفع اليدين، فإنه لم يرد في حديث جابر، وإنما جاء رفع اليدين على الصفا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في فتح مكة، في فتح مكة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء الله أن يدعو، رواه مسلم في الصحيح. وقد أجمع العلماء على أن رفع اليدين على الصفا والمروة سنة كما حكاه ابن المنذر رحمه الله عز وجل. ومن السنن أيضا السعي بين العلمين، فيسعى سعيا شديدا بين العلمين، وهذا هو بطن الوادي الوارد في الأحاديث، واليوم هو معلم بالأنوار الخضراء، معلمها البداية والنهاية بالأنوار الخضراء. فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى بطن السيل، كان يسعى بطن السيل إذا طاف بين الصفا والمروة، متفق عليه. ويظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي بينهما أحيانا عند الحاجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي بينهما أحيانا عند الحاجة. فقد جاء عن كثير بن جمهان أنه رأى ابن عمر رضي الله عنهما يمشي في المسعى، يعني بين العلمين في بطن الوادي في بطن السيل، فقال له: أتمشي في السعي بين الصفا والمروة؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لئن سعيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى، ولئن مشيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا شيخ كبير. رواه الأربعة وصححه الألباني. والمقصود بالمسعى هنا كما قلنا هو ما بين العلمين بطن الوادي، وظاهر قول ابن عمر رضي الله عنهما في الأخير وأنا شيخ كبير أنه يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى للحاجة. والحكمة في هذا السعي أمران: الحكمة الأولى الاقتداء بهاجر أم إسماعيل عليه السلام عندما كانت تبحث عن الماء لولدها، وكانت تبحث عن لعلها ترى قوما تستقي منهم الماء، فرقت الصفا، وكانت إذا هبطت من الصفا سعت سعي الإنسان المجهود حتى تأتي المروة، وهكذا حتى فعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. رواه البخاري في الصحيح. هذه الحكمة الأولى. والحكمة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى سعيا شديدا ليرى المشركون قوته وقوة المؤمنين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إنما سعى النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. رواه البخاري في الصحيح. وهذه الحكمة وإن زالت إلا أن الفعل باق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في حجة الوداع. وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا مر بالوادي بين الصفا والمروة يسعى فيه ويقول: رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم، رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم. رواه ابن أبي شيبة. وقال الإمام الألباني رحمه الله: رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما بإسنادين صحيحين، بإسنادين صحيحين، يعني صححه الألباني عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو كذلك عند ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه بإسناد يظهر لي والله أعلم أنه صالح، فيكون ذلك ثابتا عن الصحابة رضوان الله عليهم وهم سلف الأمة، فيكون ذلك مستحبا، فيستحب إذا سعى بين العلمين أن يقول: رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم. ومما ينبه له هنا أن السنة في حق المرأة المشي في الطواف كله وفي السعي كله، أن السنة في حق المرأة المشي في الطواف كله، فلا رمل عليها، والمشي في السعي كله، فلا سعي عليها بين العلمين. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا بين الصفا والمروة، وذلك لأن الأصل في ذلك إظهار الجلد، يعني إظهار القوة، ولا يقصد ذلك في حقهن، ولأن النساء يقصد منهن الستر، وفي ذلك تعرض للانكشاف فلم يستحب منهن. فحكم المنذر رحمه الله إجماع العلماء على أن المرأة تمشي في الطواف كله وتمشي في السعي كله. هذه سنن السعي. نعم.
قال رحمه الله: وسنة أن يشرب من ماء زمزم لما أحب.
نعم، هنا شرع المصنف رحمه الله في بيان أمور تسن في الحج وغيره، في بيان أمور تسن في الحج وغيره، فهي ليست خاصة في الحج، وشرع بالشرب من ماء زمزم. وماء زمزم ماء حفره أفضل الملائكة جبريل عليه السلام بقدمه أو بجناحه، بعقبه أو بجناحه حتى خرج الماء. وقصة ذلك معروفة، قد أشرنا إليها قبل قليل، لما ترك إبراهيم عليه السلام امرأته هاجر وابنه إسماعيل عند البيت الحرام بواد غير ذي زرع، وترك لهما زادا وماء قليلا، فلما فرغ الزاد والماء أخذ الطفل يتلبط من الجوع والعطش، فرق قلب الأم عليه، والأم يرق قلبها على أولادها وتنسى نفسها، ولذلك فهي أحق الناس بالبر وأحق الناس بحسن الصحبة. فالتفتت فإذا بأقرب جبل إليها الصفا، فرقت الصفا لعلها أن ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فنزلت وسعت سعيا شديدا حتى بلغت المروة، فرقت المروة لعلها أن ترى أحدا فلم ترى، فنزلت فسعت سعيا شديدا حتى وصلت الصفا، فعلت ذلك 7 مرات. ثم كان ما كان، فلما رأت جبريل عليه السلام عند ولدها وجاءت مسرعة رأت الماء، فأخذت تحوضه بالتراب، تزمه بالتراب، أي تحوضه بالتراب، وتغرف منه في إنائها، ومن هنا سمي زمزم، لأنها زمته بالتراب، أي حوضته بالتراب. وذكر بعض العلم أنها كانت تقول للماء يعني زمي زمي، أي ارتفعي، فسمي زمزم من هذا. وقال بعض العلم أنه سمي زمزم من الزمزمة، أي صوت الماء وهو يجري. وقد جعلت بئرا وطويت، يعني وضع لها كالجدار من الداخل، ثم تهدمت ونسيت، حتى رآها عبد المطلب في رؤيا يؤمر أن يحفر البئر، فلما حفر في المكان الذي رآه ظهر الطوي، ثم حفر حتى وجد الماء. وهذا الماء ماء مبارك فيه بركة، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن زمزم: إنها مباركة، ها طعام طعم، كما عند مسلم في الصحيح. وزاد أبو داود الطيالسي: وشفاء سقم. قال شيخنا ابن باز رحمه الله بإسناد جيد، وصححه الألباني، فوصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها مباركة، فهي ماء مبارك، ومن بركتها أنها طعام طعم، فتغني عن الطعام، ولا يوجد ماء يغني عن الطعام إلا ماء زمزم. وشفاء سقم، وهذا مطلق، ففيها الشفاء بإذن الله من كل مرض، من كل داء، وقد تعالج بها السلف ورأوا من ذلك العجب، كما ذكر ابن القيم رحمه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم. وأحسب أنه رواه الطبراني وقواه الألباني. فخير ماء على وجه الأرض على الإطلاق هو ماء زمزم، ونحن نصدق نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن نستأنس بما قد يأتي موافقا لذلك من أبحاث العلماء. وقد اطلعت قبل فترة على بحث لأحد العلماء اليابانيين أجراه ليعرف أصح ماء على وجه الأرض، فكان ماء زمزم الأول في نقائه وتركيبه، وكان هناك يتلوه بمرتبة بعيدة ما أظنه الآن في أمريكا الجنوبية، لكنه أبعد منه بكثير. وحاول هذا العالم الياباني بأبحاث عديدة أن يركب ماء يشبه ماء زمزم في صفائه وتركيبه، واخترع جهازا لهذا، لكنه لم يصل إلى نقاء ماء زمزم ولا إلى تركيبه مع كل جهوده. حقا إنه خير ماء على وجه الأرض. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له. وهذا الحديث رواه أحمد وابن ماجه، وقد بحثه الإمام الألباني رحمه الله بحثا نفيسا وبين ثبوته وذكر له شواهد كثيرة. وقد عمل السلف الصالح رضوان الله عليهم بهذا الحديث، فكانوا يشربون من ماء زمزم لأغراض، فمنهم من كان يشرب ماء زمزم لينجو يوم القيامة، ومنهم من شرب من ماء زمزم ليكون من حفاظ الحديث، فكان كابن خزيمة وابن حجر والذهبي. والعلماء صدقوا هذا تصديقا عجيبا بأفعالهم، حتى أنه ذكر أن ابن عيينة رحمه الله سأله شاب عن هذا الحديث ألا يثبت، فقال بلى، فقال: فإني شربت ماء زمزم لتحدثني 100 حديث. ماء زمزم لما شرب له، وأنا شربت ماء زمزم لتحدثني أنت 100 حديث. فقال: اجلس. فحدثه 100 حديث، لأن ماء زمزم لما شرب له، فماء زمزم لما تشربه له. فإن شربت ماء زمزم لتشفى، تشفى بإذن الله، وإن شربت ماء زمزم ليتيسر لك العلم، يتيسر لك بإذن الله. والإنسان أعلم بعيوبه، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فيستحب أن يشرب من ماء زمزم ويتضلع. جابر رضي الله عنه أتي بماء زمزم فشرب وشرب. نعم، الأحاديث التي فيها نص التضلع ضعيفة، لكن ذكر العلماء كابن تيمية وشيخنا الشيخ بن باز رحمه الله الجميع أنه يستحب أن يتضلع من ماء زمزم، ومعنى أن يتضلع أن يشرب ويشرب ويشرب حتى يحس بالماء في ضلوعه من شدة الري. لما يحب، فمن كان في عيب يشرب ماء زمزم ليعافى من هذا العيب، من كان على معصية ابتلي بها يشرب ماء زمزم ليعافى من هذه المعصية، وكذلك جلب المصالح. بعض السلف شرب ماء زمزم ليحفظ القرآن فحفظه في مدة قصيرة، وهكذا. ولا يلزم أن يكون شرب ماء زمزم في مكة كما يقوله بعض الناس، فإن أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تحمل زمزم معها وتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمله، كما عند الترمذي وصححه الألباني. وأيضا جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل زمزم في القرب ويصب على المرضى ويسقيهم، وهذا أيضا عند الترمذي وصححه الألباني. وفي هذا أن ماء زمزم يستشفى به شربا، ويعني صبا فيصب على المريض ويسقى منه المريض، فلا يلزم أن يكون شرب زمزم في مكة. بل متى وجدت ماء زمزم، ولو كنت في المغرب ولو كنت في اندونيسيا أو في أي مكان، اشرب وتمنى ما تريد. ويسن للإنسان أن يشرب من زمزم في حجه بعد طواف القدوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طاف طواف القدوم وصلى ركعتين ذهب إلى زمزم فشرب منه وصب على رأسه، وهذه الرواية عند الإمام أحمد صححها الألباني. ثم عاد إلى الحجر الأسود ثم نفذ إلى الصفا، وكذلك بعد طواف الإفاضة يسن أن يشرب من زمزم، ولم يرد هنا صب الماء على الرأس بعد طواف الإفاضة، وإنما ورد الشرب من ماء زمزم بعد طواف الإفاضة. ويسن في غير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمله، بل جاء أنه يعني كان يطلب أن يرسل إليه من مكة وأن يهدى إليه من مكة، وكان يبعث به إليه صلى الله عليه وسلم. فيستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب للحديث الذي ذكرناه، ماء زمزم لما شرب له. نعم.
قال رحمه الله: ويرش على بدنه وثوبه.
نعم، يعني يستحب ويسن أن يرش على بدنه وعلى ثوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صبه على رأسه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبه على المرضى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها مباركة، فيستحب أن يفعل هذا. نعم.
قال: ويقول: بسم الله، اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وليا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك.
جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا شرب من زمزم قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. رواه عبد الرزاق والحاكم، لكن بين الإمام الألباني رحمه الله أن هذا ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكن الدعاء داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، فيدعو بما أحب، يدعو بما أحب. نعم، ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يعني تأخذ دلوا وتستقبل القبلة وتتنفس ثلاثا وتدعو، لكن هذا ضعيف، هذا ضعيف. وما علمت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم عند شرب زمزم اتجه إلى القبلة، وإنما الذي ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم شرب قائما، شرب من زمزم قائما. فالشاهد أنه يسن له أن يشرب من ماء زمزم وأن يكثر من الشرب من ماء زمزم لما أحب من مصالح مجتلبة أو مفاسد يرجو دفعها. لعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل يوم السبت إن شاء الله عز وجل. جاء شيء من الأسئلة ولا في سؤال واحد؟ تفضل.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. هذا يقول: أريد أن أستأجر محلا تجاريا من رجل غالب أماله حرام، ما حكم ذلك؟
إذا كان ماله مخلطا فيجوز لك أن تشتري منه وأن تبيع له بشرط أن لا تعلم أن هذا بعينه من الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود وكان أغلب أموالهم من الحرام، ولم يمنع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشد الناس ورعا، لم يمنعه من التعامل معهم. فيجوز لك أن تشتري منه ويجوز لك أن تبيع له بشرط أن لا تعلم أن هذا من عين الحرام. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بطلاب العلم في درس من دروس الفقه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو درس يبث إلى المسلمين عن بعد، حيث لازلنا نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا مع كتاب الحج ومع شروط السعي خاصة، حيث تقدم أن للسعي شروطا لصحته، إن عدم شرط منها أو أكثر لم يصح السعي. وهذه الشروط تقدم بيان بعضها، فتكلمنا عن شرط النية، وعن شرط الإسلام، وعن شرط العقل، وعن شرط الموالاة بين أشواط السعي، وعن شرط المشي مع القدرة. وبينا ما في هذين الشرطين الأخيرين. وآخر ما شرحناه هو شرط كونه بعد طواف، وقد تقدم أن العلماء قد اختلفوا في هذا الشرط، فجمهور العلماء ومنهم المذاهب الأربعة على أنه يشترط لصحة السعي أن يتقدمه طواف صحيح، فإذا سعى بدون أن يتقدم سعيه طواف لم يصح سعيه، وكذلك إذا سعى بعد طواف ثم تبين بعد سعيه أن طوافه غير صحيح فإن سعيه لا يصح تبعا لذلك، أو تبين أن طوافه لم يكمل فتبين بعد أن سعى أنه إنما طاف ستة أشواط، فإن سعيه إذاك لا يكون صحيحا لأنه لم يكن بعد طواف صحيح تام. وهذا كما قلنا هو قول جمهور الفقهاء. وبينا
أدلتهم على هذا، وذكرنا أن الظاهرية ذهبوا إلى أنه لا يشترط، وأن هذا القول قد اختاره بعض العلماء، وذكرت أن الراجح فيما يظهر لي والله أعلم أن سعي العمرة يشترط لصحته أن يكون بعد طواف، أما سعي الحج فالسنة والكمال فيه أن يكون بعد طواف، ولكنه لو سعى بدون طواف صح ذلك منه وأجزأه. وتنبهت الآن إلى أني لم أشرح قول المصنف رحمه الله ولو مسنونا كطواف القدوم. نعم، الجمهور عندما اشترطوا أن يكون السعي بعد طواف اختلفوا في هذا الطواف هل هو مقيد أو مطلق، فمنهم من قال يصح السعي ولو بعد طواف نافلة، يعني لو تنفل بالطواف ثم سعى فإن سعيه صحيح، وإلى هذا ذهب الحنفية، وذهب المالكية إلى أن كون السعي بعد طواف لازم واجب ليس شرطا ولكنه واجب، فلو سعى بعد طواف نفل ثم علم فإنه يلزمه أن يعيد، أما إذا رجع إلى بلده فإنه يلزمه دم لأنه ترك واجبا من الواجبات. وعند الحنابلة والشافعية يشترط أن يكون السعي بعد طواف لازم، فلا يصح بعد طواف نافلة، لابد أن يكون الطواف لازما، فلا يصح عندهم أن يكون بعد نافلة. والمصنف هنا أشار إلى الخلاف في المذهب بقوله ولو مسنونا كطواف القدوم، فبعض الحنابلة يرون أنه يصح بعد الطواف المسنون، وهذا الراجح أنه يصح بعد طواف صحيح سواء كان نافلة أو كان يعني لازما، فطواف القدوم سنة عند جمهور أهل العلم وهو الراجح، ومع ذلك يصح السعي بعده. نعم، ونكمل ما ذكره المصنف، يتفضل ابن نور الدين وفقه الله يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في شروط صحة السعي وتكميل السبع.
نعم، أي أنه يشترط أن يسعى سبعة أشواط تامة لا ينقص منها شوطا ولا بعض شوط، وهذا شرط عند الجمهور الحنابلة والمالكية والشافعية، فلو أنه سعى ستة أشواط ما صح سعيه إلا أن يأتي بالسابع، ولا يجبر بدم ولا بغير ذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى 7 أشواط كما في الأحاديث المتفق عليها. وهذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم مبين لمجمل القرآن اللازم فيكون لازما. ومن جهة أخرى أن هذا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عمل عملا ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو رد. فكونه يسعى 6 أشواط مثلا هذا يخالف عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا على صاحبه. نعم.
قال: واستيعاب ما بين الصفا والمروة.
نعم، يعني أن الشوط يشترط فيه أن يكون تاما من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا، لا ينقص منه شيئا. وهذا شرط عند المذاهب الأربعة، شرط عند المذاهب الأربعة أن يبدأ من الصفا إلى المروة لا ينقص من ذلك شيئا. فلو أنه سعى من الصفا حتى وصل إلى قريب من المروة لكنه لم يصل إليها ورجع فإنه لا يعتد بشوطه هذا حتى يكمله. وكذلك من المروة إلى الصفا، وذلك لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما تقدم يدل على اللزوم من جهتين: أنه فعل فيه بيان مجمل القرآن اللازم فيكون لازما، وأنه عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون مخالفه مردودا. ولأن الله عز وجل إنما شرع الطواف بينهما، والذي لا يبتدئ من أول الصفا إلى أول المروة لا يكون قد سعى بينهما. نعم.
قال: وإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط.
هذا حكم تضمن شرطا، هذا حكم تضمن شرطا، وهذا الشرط هو أن يبدأ سعيه من الصفا وينتهي بالمروة، وهذا شرط عند المذاهب الأربعة، لا بد أن يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، لأن الله عز وجل بدأ بالصفا في قوله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فبدأ الله عز وجل بالصفا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا وعلل بدايته بقوله: أبدأ بما بدأ الله به، رواه مسلم في الصحيح: أبدأ بما بدأ الله به، وفي رواية: نبدأ بما بدأ الله به، رواه الأربعة وصححه الألباني. أما الرواية بالأمر ابدأوا فهي رواية ضعيفة، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا كاف في بيان اللزوم، فهذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيان مجمل القرآن اللازم فيكون لازما، وهو عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون يعني مخالفه يعني أو خلافه مردودا. رواية تبدأ بما بدأ الله به الذي يحضرني الآن أنه رواها الإمام أحمد وظاهر إسنادها الصحة، لكن حكم بعض أهل العلم عليها بأنها شاذة، ولو ثبتت فإنها تدل على اللزوم لأن هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. وعلى هذا الشرط يأتي الحكم الذي ذكره المصنف رحمه الله: فإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط، فلو بدأ بالمروة وانتهى بالصفا بمعنى أنه في هذه الحال قد سعى ستة أشواط، فلا بد من أن يأتي بالشوط السابع. نعم.
قال رحمه الله: وسننه الطهارة.
نعم، سنن السعي التي من جاء بها كمل سعيه، ومن لم يأتي بها لم يبطل سعيه. منها الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، وهذا عند أكثر أهل العلم أن الطهارة لا تشترط لصحة السعي، فلو سعى جنبا صح سعيه، ولو سعت الحائض حال حيضها صح سعيها، ولو أن المحدث حدثا أصغر سعى صح سعيه، ولو أنه أحدث وهو يسعى صح سعيه ويكمل سعيه. فالطهارة في السعي عند أكثر أهل العلم سنة. وقد قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أنه إن سعى بين الصفا والمروة على غير طهر أن ذلك يجزئه، وانفرد الحسن فقال: إن ذكر قبل أن يحل يعيد الطواف، يعني يعيد السعي. وقال ابن عبد البر: إجماع العلماء على أن السعي بين الصفا والمروة أنه جائز على غير طهارة. ونسبه ابن قدامة رحمه الله إلى أكثر العلماء، والظاهر والله أعلم أنه يعني لمراعاة خلاف الحسن، لمراعاة خلاف الحسن البصري، فنسب إلى أكثر العلماء، وابن عبد البر ذكره إجماعا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا عائشة رضي الله عنها لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. متفق عليه. قال العلماء: لم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الطواف، ومعنى ذلك أنه يجوز لها أن تسعى ويصح سعيها. وهذا ظاهر والحديث في الصحيحين، هذا ظاهر الدلالة على المقصود، وهو سنة، لأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على طهر، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ لطوافه، توضأ لطوافه، وأقصد بطاف على طهر يعني سعى على طهر، لأن صلى الله عليه وسلم توضأ لطوافه، ولم يأتي ما يدل على أن وضوءه صلى الله عليه وسلم قد انتقاض. نعم.
قال: وستر العورة.
نعم، ستر العورة سنة في السعي، أي أنه لو سعى وقد انكشف بعض عورته فسعيه صحيح، فسعيه صحيح. وإن كان ستر العورة لازما في السعي وفي غير السعي، ويأتم الإنسان لو كشف ما يجب ستره من العورة، لكن المقصود هنا أنه لو سعى وقد كشف بعض عورته، كما لو سعى الرجل وقد رفع يعني إزاره إلى ما فوق ركبتيه وانكشف فخذه، ونحن نقول إن الفخذ عورة، فإن سعيه صحيح، فإن سعيه صحيح. وهذا ذكر العلماء أنه محل اتفاق، لأن الطهارة أولى منه، وهي ليست شرطا، فمن باب أولى أن ستر العورة ليس شرطا لصحة السعي. نعم.
قال رحمه الله: والموالاة بينه وبين الطواف.
نعم، الموالاة بينه وبين الطواف بحيث يسعى بعد الطواف بدون أن يفصل بينهما بفاصل طويل، هذه سنة عند أكثر العلماء وحكاه بعضهم اتفاقا، لكن وقفنا على خلاف بعض الشافعية، فإن بعض الشافعية يرون أن الموالاة بين الطواف والسعي شرط، وهذا ذكر عن يعني البصريين من الشافعية، لكن المذهب عند الشافعية أنها ليست شرطا، وأكثر العلماء على أنها ليست شرطا وإنما هي سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد أن طاف ولم يفصل بينهما بفاصل طويل، فهذه سنة، وهما ركنان منفصلان أحدهما يتعلق بمكان والآخر يتعلق بمكان آخر، فلم تشترط الموالاة بينهما. هما ركنان أحدهما يتعلق بمكان، الطواف يتعلق بالبيت، والآخر يتعلق بمكان آخر، السعي يتعلق بالصفا والمروة، فلم تشترط الموالاة بينهما، بل إن بعض أهل العلم ذكر شيئا يعني بعيدا، لكن هو لبيان المسألة، يعني قال الشافعية: لو فصل بين الطواف والسعي بسنتين صح سعيه، صح سعيه، والمقصود أنه لا تشترط الموالاة، وإن كان من البعيد بمكان أنه يعني يطوف شخص ثم يسعى بعد سنتين، إلا لو نسي السعي وسافر ثم رجع بعد يعني سنتين وقيل له لا بد أن تأتي بي السعي، فهنا يعني يأتي هذا الكلام. طبعا الشافعية يعني جماعة منهم لا يشترطون أن يكون بعد الطواف، لا يشترطون أن يكون بعد طواف، ولذلك يستقيم كلامهم هنا، لكن ننبه العلماء على أمر مهم جدا، وهو ألا يتخلل بينهما بين الأشواط ركن الوقوف بعرفة، ألا يتخلل بين الطواف والسعي ركن الوقوف بعرفة، فلو أنه طاف ثم وقف بعرفة ثم سعى ما يصح سعيه، لأنه أدخل هذا الركن بين هذين الركنين، فلا يصح سعيه إلا أن يسعى بعد طواف الإفاضة، إلا أن يسعى بعد طواف الإفاضة. هذا ما ذكره العلماء في مسألة الموالاة، والموالاة الحظوا أنها في السعي وردت معنا مرتين، وردت في الشروط ووردت في السنن. الموالاة التي في الشروط هي الموالاة بين الأشواط وقد بيناها، والموالاة التي في السنن هي الموالاة بين الطواف والسعي، بين الطواف والسعي. كذلك من سنن السعي ولم يذكرها المصنف رحمه الله قراءة قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إذا اقترب من الصفا أول مرة، إذا دنا من الصفا أول مرة يقرأ قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وظاهر السنة الاقتصار على هذا ولا يكمل الآية. كذلك من السنن أن يرقى على الصفا حتى يرى البيت، قال جابر رضي الله عنه: فلما، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت،
رواه مسلم في الصحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا والمروة، وكان عمر يأمرنا بالمقام عليهما. رواه أحمد وإسناده صالح. ومن السنن كذلك أن يرقى على المروة كما فعل بالصفا. قال جابر: حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا. والحديث عند مسلم. وفي رواية عند أبي داود والنسائي وابن ماجة: حتى رأى البيت. ومن السنن كذلك أن يستقبل القبلة وهو على الصفا، وكذلك وهو على المروة، ويرفع يديه ويقول: الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو طويلا. يفعل ذلك 3 مرات. انتبهوا يا إخوة، السنة إذا رقى على الصفا ونظر حتى رأى البيت مستقبلا القبلة أن يرفع يديه كما يرفع يديه للدعاء. ليس هنا إشارة إلى البيت، أكثر من نراهم في العمرة والحج على الصفا والمروة يشيرون إلى البيت بأيديهم، وليست هذه السنة. وإنما السنة إذا رقى الصفا وكذلك المروة استقبل القبلة رأى البيت أن يرفع يديه كما يرفع يديه في الدعاء، ويقول هذا الذكر: الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ثم يقول: الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو طويلا، ثم يقول: الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت. وهذه رواية على زائدة على ما في صحيح مسلم: وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو طويلا. كل ذلك وهو رافع يديه. وقد جاء ذلك في حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صحيح مسلم إلا رفع اليدين، فإنه لم يرد في حديث جابر، وإنما جاء رفع اليدين على الصفا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في فتح مكة، في فتح مكة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه، فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء الله أن يدعو. رواه مسلم في الصحيح. وقد أجمع العلماء على أن رفع اليدين على الصفا والمروة سنة، كما حكاه ابن المنذر رحمه الله عز وجل. ومن السنن أيضا السعي بين العلمين، فيسعى سعيا شديدا بين العلمين، وهذا هو بطن الوادي الوارد في الأحاديث، واليوم هو معلم بالأنوار الخضراء، معلمة البداية والنهاية بالأنوار الخضراء. فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى بطن السيل، كان يسعى بطن السيل إذا طاف بين الصفا والمروة، متفق عليه. ويظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي بينهما أحيانا عند الحاجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي بينهما أحيانا عند الحاجة. فقد جاء عن كثير بن جمهان أنه رأى ابن عمر رضي الله عنهما يمشي في المسعى، يعني بين العلمين في بطن الوادي في بطن السيل، فقال له: أتمشي في السعي بين الصفا والمروة؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لئن سعيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى، ولئن مشيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، وأنا شيخ كبير. رواه الأربعة وصححه الألباني. والمقصود بالمسعى هنا كما قلنا هو ما بين العلمين بطن الوادي. وظاهر قول ابن عمر رضي الله عنهما في الأخير وأنا شيخ كبير أنه يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى للحاجة. والحكمة في هذا السعي أمران: الحكمة الأولى الاقتداء بهاجر أم إسماعيل عليه السلام عندما كانت تبحث عن الماء لولدها، وكانت تبحث عن لعلها ترى قوما تستقي منهم الماء، فرقت الصفا، وكانت إذا هبطت من الصفا سعت سعي الإنسان المجهود حتى تأتي المروة، وهكذا حتى فعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. رواه البخاري في الصحيح. هذه الحكمة الأولى. والحكمة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى سعيا شديدا ليرى المشركون قوته وقوة المؤمنين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إنما سعى النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. رواه البخاري في الصحيح. وهذه الحكمة وإن زالت إلا أن الفعل باق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في حجة الوداع. وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا مر بالوادي بين الصفا والمروة يسعى فيه ويقول: رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم، رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم. رواه ابن أبي شيبة. وقال الإمام الألباني رحمه الله: رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما بإسنادين صحيحين، بإسنادين صحيحين، يعني صححه الألباني عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو كذلك عند ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه بإسناد يظهر لي والله أعلم أنه صالح، فيكون ذلك ثابتا عن الصحابة رضوان الله عليهم وهم سلف الأمة، فيكون ذلك مستحبا، فيستحب إذا سعى بين العلمين أن يقول: رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم. ومما ينبه له هنا أن السنة في حق المرأة المشي في الطواف كله وفي السعي كله، أن السنة في حق المرأة المشي في الطواف كله، فلا رمل عليها،
والمشي في السعي كله، فلا سعي عليها بين العلمين. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا بين الصفا والمروة، وذلك لأن الأصل في ذلك إظهار الجلد، يعني إظهار القوة، ولا يقصد ذلك في حقهن، ولأن النساء يقصد منهن الستر، وفي ذلك تعرض للانكشاف فلم يستحب منهن. فحكم المنذر رحمه الله إجماع العلماء على أن المرأة تمشي في الطواف كله وتمشي في السعي كله. هذه سنن السعي. نعم.
قال رحمه الله: وسنة أن يشرب من ماء زمزم لما أحب.
نعم، هنا شرع المصنف رحمه الله في بيان أمور تسن في الحج وغيره، في بيان أمور تسن في الحج وغيره، فهي ليست خاصة في الحج، وشرع بالشرب من ماء زمزم. وماء زمزم ماء حفره أفضل الملائكة جبريل عليه السلام بقدمه أو بجناحه، بعقبه أو بجناحه، حتى خرج الماء. وقصة ذلك معروفة، قد أشرنا إليها قبل قليل، لما ترك إبراهيم عليه السلام امرأته هاجر وابنه إسماعيل عند البيت الحرام بواد غير ذي زرع، وترك لهما زادا وماء قليلا، فلما فرغ الزاد والماء أخذ الطفل يتلبط من الجوع والعطش، فرق قلب الأم عليه، والأم يرق قلبها على أولادها وتنسى نفسها، ولذلك فهي أحق الناس بالبر وأحق الناس بحسن الصحبة. فالتفتت فإذا بأقرب جبل إليها الصفا، فرقت الصفا لعلها أن ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فنزلت وسعت سعيا شديدا حتى بلغت المروة، فرقت المروة لعلها أن ترى أحدا فلم ترى، فنزلت فسعت سعيا شديدا حتى وصلت الصفا، فعلت ذلك 7 مرات. ثم كان ما كان، فلما رأت جبريل عليه السلام عند ولدها وجاءت مسرعة رأت الماء، فأخذت تحوضه بالتراب، تزمه بالتراب، أي تحوضه بالتراب، وتغرف منه في إنائها، ومن هنا سمي زمزم، لأنها زمته بالتراب، أي حوضته بالتراب. وذكر بعض العلماء أنها كانت تقول للماء يعني زمي زمي، أي ارتفعي، فسمي زمزم من هذا. وقال بعض العلماء أنه سمي زمزم من الزمزمة، أي صوت الماء وهو يجري. وقد جعلت بئرا وطويت، يعني وضع لها كالجدار من الداخل، ثم تهدمت ونسيت، حتى رآها عبد المطلب في رؤيا يؤمر أن يحفر البئر، فلما حفر في المكان الذي رآه ظهر الطوي، ثم حفر حتى وجد الماء. وهذا الماء ماء مبارك،
فيه بركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن زمزم: إنها مباركة، ها طعام طعم، كما عند مسلم في الصحيح. وزاد أبو داود الطيالسي: وشفاء سقم. قال شيخنا ابن باز رحمه الله بإسناد جيد، وصححه الألباني، فوصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها مباركة، فهي ماء مبارك، ومن بركتها أنها طعام طعم، فتغني عن الطعام، ولا يوجد ماء يغني عن الطعام إلا ماء زمزم. وشفاء سقم، وهذا مطلق، ففيها الشفاء بإذن الله من كل مرض، من كل داء، وقد تعالج بها السلف ورأوا من ذلك العجب، كما ذكر ابن القيم رحمه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم. وأحسب أنه رواه الطبراني وقواه الألباني. فخير ماء على وجه الأرض على الإطلاق هو ماء زمزم، ونحن نصدق نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن نستأنس بما قد يأتي موافقا لذلك من أبحاث العلماء. وقد اطلعت قبل فترة على بحث لأحد العلماء اليابانيين أجراه ليعرف أصح ماء على وجه الأرض، فكان ماء زمزم الأول في نقائه وتركيبه، وكان هناك يتلوه بمرتبة بعيدة، ما أظنه الآن في أمريكا الجنوبية، لكنه أبعد منه بكثير. وحاول هذا العالم الياباني بأبحاث عديدة أن يركب ماء يشبه ماء زمزم في صفائه وتركيبه، واخترع جهازا لهذا، لكنه لم يصل إلى نقاء ماء زمزم ولا إلى تركيبه مع كل جهوده. حقا إنه خير ماء على وجه الأرض. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له. وهذا الحديث رواه أحمد وابن ماجة، وقد بحثه الإمام الألباني رحمه الله بحثا نفيسا وبين ثبوته وذكر له شواهد كثيرة. وقد عمل السلف الصالح رضوان الله عليهم بهذا الحديث، فكانوا يشربون من ماء زمزم لأغراض، فمنهم من كان يشرب ماء زمزم لينجو يوم القيامة، ومنهم من شرب من ماء زمزم ليكون من حفاظ الحديث، فكان كابن خزيمة وابن حجر والذهبي. والعلماء صدقوا هذا تصديقا عجيبا بأفعالهم، حتى أنه ذكر أن ابن عيينة رحمه الله سأله شاب عن هذا الحديث: ألا يثبت؟ فقال: بلى.
فقال فإني شربت ماء زمزم لتحدثني 100 حديث. ماء زمزم لما شرب له، وأنا شربت ماء زمزم لتحدثني أنت 100 حديث. فقال اجلس، فحدثه 100 حديث، لأن ماء زمزم لما شرب له، فماء زمزم لما تشربه له. فإن شربت ماء زمزم لتشفى تشفى بإذن الله، وإن شربت ماء زمزم ليتيسر لك العلم يتيسر لك بإذن الله. والإنسان أعلم بعيوبه، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فيستحب أن يشرب من ماء زمزم ويتضلع. جابر رضي الله عنه أتي بماء زمزم فشرب وشرب. نعم الأحاديث التي فيها نص التضلع ضعيفة، لكن ذكر العلماء كابن تيمية وشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله الجميع أنه يستحب أن يتضلع من ماء زمزم، ومعنى أن يتضلع أن يشرب ويشرب ويشرب حتى يحس بالماء في ضلوعه من شدة الري. لما يحب؟ فمن كان في عيب يشرب ماء زمزم ليعافى من هذا العيب، من كان على معصية ابتلي بها يشرب ماء زمزم ليعافى من هذه المعصية، وكذلك جلب المصالح. بعض السلف شرب ماء زمزم ليحفظ القرآن فحفظه في مدة قصيرة، وهكذا. ولا يلزم أن يكون شرب ماء زمزم في مكة كما يقوله بعض الناس، فإن أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تحمل زمزم معها وتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمله، كما عند الترمذي وصححه الألباني. وأيضا جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل زمزم في القرب ويصب على المرضى ويسقيهم، وهذا أيضا عند الترمذي وصححه الألباني. وفي هذا أن ماء زمزم يستشفى به شربا، ويعني صبا فيصب على المريض ويسقى منه المريض. فلا يلزم أن يكون شرب زمزم في مكة، بل متى وجدت ماء زمزم ولو كنت في المغرب ولو كنت في إندونيسيا أو في أي مكان اشرب وتمنى ما تريد. ويسن للإنسان أن يشرب من زمزم في حجه بعد طواف القدوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طاف طواف القدوم وصلى 2 ركعتين ذهب إلى زمزم فشرب منه وصب على رأسه، وهذه الرواية عند الإمام أحمد صححها الألباني. ثم عاد إلى الحجر الأسود ثم نفذ إلى الصفا، وكذلك بعد طواف الإفاضة يسن أن يشرب من زمزم، ولم يرد هنا صب الماء على الرأس بعد طواف الإفاضة، وإنما ورد الشرب من ماء زمزم بعد طواف الإفاضة. ويسن في غير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمله، بل جاء أنه يعني كان يطلب أن يرسل إليه من مكة وأن يهدى إليه من مكة، وكان يبعث به إليه صلى الله عليه وسلم. فيستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب للحديث الذي ذكرناه، ماء زمزم لما شرب له. نعم.
قال رحمه الله: ويرش على بدنه وثوبه.
نعم، يعني يستحب ويسن أن يرش على بدنه وعلى ثوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صبه على رأسه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبه على المرضى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها مباركة، فيستحب أن يفعل هذا. نعم.
قال: ويقول: بسم الله، اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وليا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك.
جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا شرب من زمزم قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. رواه عبد الرزاق والحاكم، لكن بين الإمام الألباني رحمه الله أن هذا ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكن الدعاء داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، فيدعو بما أحب، يدعو بما أحب. نعم، ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يعني تأخذ دلوا وتستقبل القبلة وتتنفس ثلاثا وتدعو، لكن هذا ضعيف، هذا ضعيف. وما علمت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم عند شرب زمزم اتجه إلى القبلة، وإنما الذي ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم شرب قائما، شرب من زمزم قائما. فالشاهد أنه يسن له أن يشرب من ماء زمزم وأن يكثر من الشرب من ماء زمزم لما أحب من مصالح مجتلبة أو مفاسد يرجو دفعها. لعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل يوم السبت إن شاء الله عز وجل. جاء شيء من الأسئلة ولا في سؤال واحد؟ تفضل.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، أحسن الله لكم. هذا يقول: أريد أن أستأجر محلا تجاريا من رجل غالب أماله حرام، ما حكم ذلك؟
إذا كان ماله مخلطا فيجوز لك أن تشتري منه وأن تبيع له، بشرط أن لا تعلم أن هذا بعينه من الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود وكان أغلب أموالهم من الحرام، ولم يمنع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أشد الناس ورعا، لم يمنعه من التعامل معهم. فيجوز لك أن تشتري منه ويجوز لك أن تبيع له، بشرط أن لا تعلم أن هذا من عين الحرام. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.